إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نتابع درسنا في تفسير القرآن المبارك في مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. وكنا قد وقفنا في درس سابق على الآيات الكريمات من سورة آل عمران التي تتحدث عن بني إسرائيل وعن النصارى بالأخص، وعن الانحرافات التي وقع فيها النصارى، وعن المحاجة التي حصلت بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، عندما قدم وفد من نصارى نجران إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، ولكنهم نكثوا ونكصوا عن المباهلة لأنهم ظهرت لهم علامات صدق النبوة وعلامات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة بينة لمن تأملها، وبالأخص عند النصارى، لأن النصارى عندهم كتاب وفيه أشياء تتعلق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة النصرانية هي من أكثر أمم الأرض، ولا يزال المسلمون في شتى العصور يكون الحرب بينهم وبين النصارى، وإن كان هناك هدنة في بعض الأوقات فإن الحرب يكون بينهم في المعتقدات، لأن المسلمين يدعون إلى التوحيد، ولأن النصارى يدعون إلى الشرك، إلى التثليث، وإلى غير ذلك من الانحرافات، وهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيه. ولأجل ذلك فإن هذه الحملة الشرسة الآن المقامة على الرسول صلى الله عليه وسلم في ديار النصارى هذه ليست بجديدة، وهذا فعل النصارى وديدن النصارى، فهم أعداء أهل الإسلام. وإن ما يخادعون الشعوب الإسلامية مخادعة، وهم يريدون أن يجرفوهم عن معتقداتهم وعن دينهم. ونرى في هذه الآيات التي سوف نستعرض تفسيرها الليلة كيف أن الله عز وجل يلفت أنظار النصارى ليبين لهم أن الانحراف الذي وقعوا فيه بشأن عيسى عليه السلام بأنه لا مبرر له، فإن عيسى عليه السلام لا شك أن الله عز وجل خلقه من غير أب، وإنما خلقه من أم، وهذه معجزة ربانية وقدرة إلهية، يوم أن خلقه الله عز وجل من غير أب، فإن الأسباب المعهودة أن الولد لا يأتي إلا عن طريق الوالد، لا بد أن يكون عن طريق تزاوج بين ذكر وأنثى، وهذه الأسباب المعهودة هي التي يمارسها البشر. وأما قدرة الله عز وجل فهذه لا حدود لها أبدا، فالله عز وجل يفعل ما يشاء، وأمره بين الكاف والنون، ولهذا نرى الله عز وجل يقول للنصارى ويلفت أنظارهم إلى خلق آدم عليه السلام، فإذا كانوا يستغربون من وجود عيسى من غير أب، ولأجل ذلك نسبوه إلى الله وقالوا هو ابن الله لأنه ليس له أب، فالله عز وجل يبين لهم بأن آدم كذلك، فهل هم ينسبون آدم إلى الله ويقولون إن آدم ابن الله ابن الله؟ الحقيقة أنهم لا يقولون ذلك، لو قالوا ذلك لجعلوا البشر كلهم أولاد الله، ولجعلوا الله هو جد البشر، وهذا لا يقولون به. فأراد أن يبطل شبهتهم بقصة آدم عليه السلام، فقال عز من قائل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الآية 59 من سورة آل عمران وما بعدها. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فكذلك عيسى عليه السلام أرسل الله جبريل فنفخ في جيب مريم عليه السلام من روحه ثم قال له كن فكان عيسى عليه السلام. ثم قال الله تبارك وتعالى الحق من ربك فلا تكن من الممترين، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون من الممترين أبدا، والخطاب موجه لكل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يقعوا في الشكوك ولا في الظنون الفاسدة، فإن هذا هو الحق، فالجميع خلق الله، فكما أن آدم هو خلق الله وليس بابن لله فكذلك عيسى هو خلق الله وليس بابن لله عز وجل. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. وهذه الآيات كما تذكرون قد عرجنا عليها في درس سابق. ثم قال الله عز وجل بعدها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه الدعوة هي التي ينبغي أن يوجهها المسلمون دائما وأبدا لكل أمم الأرض، ومن ذلك النصارى، فإن النصارى ليسوا على كلمة سواء، ونحن ندعوهم إلى كلمة سواء، وكلمة السواء هي لا إله إلا الله، فهم ليس عليها، فالآلهة عندهم ثلاثة، فهذا الذي ينبغي أن يكون أساس الحوار بين المسلمين وبين الكفار، فإن كثيرا من المحاورين الآن لا يبدأون بالحوار من هذه النقطة وهي الأساس، وإنما يناقشونهم في أشياء هامشية، والأصل أن تدعو النصارى إلى التوحيد لأنهم على الشرك، لأنهم يقولون بأن عيسى ابن الله ويعبدون ثلاثة، عيسى وروح القدس الذي هو جبريل والله عز وجل. فهنا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم امتثالا لهذه الآيات إلى عبادة الله وحده، وكل الكتب التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زعماء النصارى أول ما يبدأهم به يدعوهم إلى التوحيد، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذه الكلمة السواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وهذا تأكيد، لأن النصارى يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكذلك اليهود يعبدونهم من دون الله عز وجل، يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، يتابعونهم على ما يدعون إليه ويرون لهم حق الطاعة، الطاعة المطلقة التي لا تناقش، وهذا معنى الربوبية التي يصرفونها لغير الله عز وجل. والربوبية هنا متضمنة لمعنى الإلهية، الربوبية هنا متضمنة لمعنى الإلهية، فإن الربوبية أحيانا تتضمن معنى الإلهية، كما في السؤال في القبر عندما يسأل العبد في قبره ويقال له ما دينك ما نبيك من ربك، فالمراد هنا السؤال عن الإلهية، يعني من الرب الذي تعبد، فإن الذي يعبد معبود قد اتخذه ربا، إذا توجه بشيء من أنواع العبادة لغير الله فإن هذا المتوجه له في الحقيقة هو رب للعابد، فهنا يندرج معنى الإلهية مع معنى الربوبية. ثم قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وهنا من أغرب الأشياء أن يدعي اليهود والنصارى كل فريق منهم يدعي أن إبراهيم على ملتهم، وهم يقولون بأنهم أتباع التوراة وأتباع الإنجيل، ومن الثابت تاريخيا بأن التوراة والإنجيل نزلت بعد وفاة إبراهيم عليه السلام، نزلت على موسى وعيسى، فهذا من المكابرة والعناد والجهل. وإن كان اليهود عندهم كتاب والنصارى عندهم كتاب لكنه قد حرف وغير وبدل واختلط فيه الحق بالباطل، فهم أحيانا يحاجون فيما يعلمون، لكنهم أحيانا يحاجون فيما ليس لهم به علم، فهنا ينكر الله عز وجل عليه من ذلك. يقول ابن كثير عليه رحمة الله ينكر تعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم، كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن إسحاق هذا صاحب المغازي والسير، صاحب الكتاب المشهور في المغازي والسير، فقد ذكر هذه الرواية فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانية، فأنزل الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر، ولهذا قال أفلا تعقلون، ثم قال ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم، ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لم يعلموا، فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها. ولهذا قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أي متحنفا عن الشرك قاصدا إلى الإيمان، وما كان من المشركين. وهذا ليس خاص بإبراهيم عليه السلام، بل كل أنبياء الله عز وجل هم على الإسلام. ولهذا لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الهجرة إلى المدينة ووجد أن اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم: لما تصومون هذا اليوم؟ فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وأغرق فرعون. فقال: نحن أولى بموسى منكم، فصام هذا اليوم. ولا شك أن المسلمين هم أولى بالأنبياء جميعا، لأن الأنبياء على ملة واحدة، يعني على عقيدة واحدة، ودينهم أصله واحد وإن اختلفت شرائعهم، فإن أصل الدين المتعلق بعبادة الله وتوحيده هو واحد عند جميع الأنبياء. وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه. وهل كان لإبراهيم عليه السلام أتباع؟ نعم، كان له أتباع، له أتباع على دينه وهم الحنفاء، وهذا النبي فهو أولى به أيضا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. روى سعيد بن منصور عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي أولاة من النبيين، وإن لي منهم أبي وخليل ربي عز وجل. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، إلى آخر الآية. ورواه الترمذي والبزار، ورواه وكيع في تفسيره عن ابن مسعود بنحوه، وهذا أيضا صححه الحاكم ووثقه الذهبي. وقوله: والله ولي المؤمنين، أي ولي جميع المؤمنين برسله، جميع المؤمنين الذين آمنوا برسل الله عز وجل،